الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ومع منزلة التذكر، وقد بين الإمام ابن القيم رحمة الله عليه أن منزلة التذكر عليها أبنية ينبغي إذا أردنا أن نصل لهذه المنزلة أن نصل إلى أبنية التذكر. وقد وقفنا عند استبصار، أو أخذنا وقفنا عند الظفر بثمرة الفكرة، وقلنا إن الظفر بثمرة الفكرة تتأتى من خلال أشياء: أولا قصر الأمل، وثانيا تدبر القرآن، وثالثا التخلص من مفسدات القلب. إذا أردت أن تظفر بثمرة الفكرة فعليك بثلاثة أشياء: بقصر الأمل، وتدبر القرآن، والتخلص من مفسدات القلب. ووقفنا مع مفسدات القلب حتى نتخلص منها، وقال ابن القيم: مفسدات القلب خمسة أشياء: أولا كثرة الخلطة، وثانيا التمني، وثالثا التعلق بغير الله، ورابعا الشبع، وخامسا كثرة النوم. هذه خمسة أشياء هي خمسة مفسدات للقلب، كل مفسد فيها يؤثر على قلب المسلم ويجعله قاسيا. فكثرة الخلطة بالناس تقسي القلب، والتعلق بغير الله يقسي القلب، والتمني يقسي القلب، وكثرة الشبع تقسي القلب، وكثرة النوم تقسي القلب كذلك. لكن الشيء الذي استغربته هو هذا المفسد الثالث الرابع من مفسدات القلب التي عدها هنا، قال الشبع. كيف يكون الشبع مفسدا للقلب؟ كيف يكون الشبع الطعام الأكل، كيف يكون الشبع مفسدا من مفسدات القلب؟ وهذا هو الشيء العجيب. عندما عددنا مفسدات القلب، ربما أحد يقول الذنوب، المعاصي، الكبر، سماع الغناء مثلا، كله يقسي القلب، صحيح. لكن عد شيئا مباحا ألا وهو الشبع، يعني الأكل. الأكل، هل كثرة الأكل تقسي القلب؟ والشيء الآخر أيضا، الشيء الآخر الذي نتعجب منه، أنه كذلك ذكر كثرة النوم، والنوم من المباحات، بل هو آية من آيات الله: ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. فكيف يكون الشبع، وكيف تكون كثرة النوم من مفسدات القلب؟ أولا الشبع. يقول الإمام ابن القيم: ومن مفسدات القلب الطعام، والمفسد له من ذلك نوعان: أحدهما ما يفسده لعينه وذاته كالمحرمات، يفسد القلب لعينه وذاته، يعني لذات الشيء. فالمحرمات من الأطعمة مفسدة للقلب، يقول، وهي نوعان: محرمات لحق الله، ومحرمات لحق العباد. قال: المحرمات من المطعومات التي تفسد القلب، المحرمات، قال نوعان: محرمات لحق الله، ومحرمات لحق العباد. المحرمات لحق الله كالميتة والدم، يحرم على المسلم أن يأكل الميتة، فإذا أكل الميتة عصى الله، وإذا عصى الله فسد قلبه. هذا شيء محرم لذاته لأجل حق الله. لحم الخنزير إذا أكل لحم الخنزير عصى الله، وإذا عصى الله فسد قلبه. أكل كل ذي أكل كل ذي ناب من السباع محرم، أكل كل ذي مخلب من الطير محرم. لما؟ في إيذاء للإنسان؟ لا، هذا لحق الله. أن يحرم عليك أن تأكل كل ذي ناب من السباع أو أن تأكل كل ذي مخلب من الطير حرام. لماذا؟ هل في إيذاء للإنسان؟ لا، لأنه حق لله، هذا محرم لذاته وعينه لأجل حق الله تعالى. والأمر الآخر قال محرمات لحق العباد، محرمات من المطعومات المأكولات لأجل حق العباد، كالسرقة والمغصوب والمنهوب. واحد أكل طعاما مغصوبا مسروقا، سرق طعاما فأكله، هذا محرم لعينه بذاته لأجل حق العباد. ما أخذ بغير رضا صاحبه أو قهرا أو حياء أو تذمما، كل هذا مما يفسد القلب أيها الإخوة. كل ما ذكر، إذن قال الطعام الشبع يفسد القلب، قال كيف؟ قال أول الطعام، الطعام المفسد للقلب نوعان، من جهة المحرم لذاته وعينه، وإما أن يكون محرما لحق الله أو محرما لحق العباد، وكلاهما محرم لحق الله أو لحق العباد. وإذا تناول الواحد منا أيها الإخوة أي نوع من هذه الأنواع فسد قلبه، يعني أكل الحرام أكل الحرام يؤثر على القلب. ذكر الإمام أبو نعيم في الحلية عن أبي حفص الطرسوسي قال ذهبت أنا ويحيى الجلاء إلى أبي عبد الله، قال فسألته، وكان إلى جنبه رجل يقال له بوران وآخر يقال له زهير وهارون الجمال، فقلت يا أبا عبد الله رحمك الله بما تلين القلوب؟ قال فأبصر إلى أصحابه وغمزهم بعينه، ثم أطرق ساعة فكر ورفع رأسه فقال يا بني تلين القلوب بأكل الحلال، تلين القلوب بأكل الحلال. قال فمررت كما أنا إلى أبي نصر بشر بن الحارث فقلت له يا أبا نصر بما تلين القلوب؟ فقال ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ قال صحيح. قال لكن أنا جئت أبا عبد الله فقلت له بما تلين القلوب؟ فقال فأطرق ساعة وقال بأكل الحلال. فقال أبو نصر جاءك بالأصل. قال فمررت إلى عبد الوهاب بن أبي الحسن فقلت يا عبد الوهاب بما تلين القلوب؟ قال ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ فقال نعم، ولكن جئت أبا عبد الله فقال لي إنما تلين القلوب بأكل الحلال. فقال عبد الوهاب بن أبي الحسن جاءك بالجوهر، جاءك بالجوهر الأصل كما قال أبو عبد الله. إنما يتأثر الإنسان من الذكر إذا أكل الحلال، تلين القلوب بأكل الحلال، فإذا أكل الحلال لان قلبه، وإذا لان قلبه فذكر الله اطمأن قلبه، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فهم قالوا جاءك بالأصل، ولذلك من أسباب التوفيق للأعمال الصالحة أكل الحلال، من أسباب التوفيق للأعمال الصالحة أكل الحلال. وهذا في القرآن، قال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، فإذا أكل الناس الطيبات وفقهم الله للأعمال الصالحة. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، فمن أكل الحلال وفقه الله للعمل الصالح، من أكل الحلال ابتعد عن الحرام لين الله قلبه. لذلك بعض الناس ترى ما بيهتم بهذه المسألة، مسألة المحرم لذاته هنا لعينه سواء في حق الله أو في حق العباد، ربما الناس لا يبالي أيها الإخوة الواحد منهم في هذه المسألة، وفعلا يأتي على الناس زمان لا يبالي الواحد منهم أكل من حلال أو من حرام، يعتني بالصلوات لكن ما يبالي بأكل حلال أو حرام. والله أيها الإخوة إن أكل الحلال والحرام، أكل الحلال والوقوف مع الحلال والحرام أهم من النوافل. قال إبراهيم بن أدهم رحمه الله قال أطب مطعمك، أطب مطعمك، ولا عليك ألا تقوم الليل ولا تصوم النهار. امتثل هذا الفرض الواجب، أطب مطعمك، كل من الحلال، امتثلت الواجب. قال ولا عليك، ليس المعنى أنك ما تصلي، لا، قال لا عليك إن قمت الليل أو صمت النهار نوافل يعني هذا خير، لكن قال أطب مطعمك. بل قال إبراهيم وهيب بن الورد رحمه الله قال لو قمت قيام هذه السارية، لو قمت قيام هذه السارية يعني في المسجد، ما نفعك حتى تنظر ما يدخل بطنك أحلال أم حرام. ما ينفعك لو قمت تصلي طول الليل، ما ينفعك حتى تنظر ما يدخل بطنك أحلال أم حرام. هذا أيها الإخوة من جهة، قال هذا من الجهة الأولى، الطعام اللي هو المفسد له من جهة أنه محرم، فمن أكل الحرام قسى قلبه. وقلت ربما الإنسان لا يوفق أيها الإخوة للأعمال الصالحة بسبب أكل الحرام، ممكن واحد يأكل الحرام فيمنع من صلاة الجماعة، محروم يحرم من صلاة الجماعة، يمنع من حفظ القرآن، يمنع من قراءة القرآن لأنه أكل حرام. طبعا كلمة أكل حرام الآن بعض الناس يظنها فقط فيما ذكر من المحرمات، لا، موظف لا يؤدي حق عمله أيها الإخوة ويهرب من الوظيفة هذا أكل حرام، هذا أكل حراما. نجار، حداد، غش في صنعته أكل حرام، هذا أكل حرام يعني، هذا ممكن ما يوفق للعمل الصالح، هذا أكل حراما، غش في، قال له أنا سأتي لك بنوعية حديد كذا أو نوعية خشب كذا ولم يأتي له بهذه النوعية، هذا أكل حرام، أكل حراما. فلذلك النوع الأول حتى يتخلص الإنسان من هذا المفسد لا بد له أن يمشي في الطريق الصحيح فيما يأكله. قال والثاني، قال ما يفسده بقدره وتعدي حده، قال كالإسراف في الحلال والشبع المفرط. الحرام انتهينا منه الآن، الأكل الحرام، لكن في شيء لا اسمه الأكل الحلال، الشبع المفرط، الشبع المفرط، هذا من مفسدات القلب. هذا الذي قلت لكم شيء عجيب أن يذكره الإمام ابن القيم من مفسدات القلب، اللي هو الشبع، اللي هو كثرة الأكل الحلال المباح بالحلال يعني مش ليس بالحرام، من مفسدات القلب. قال لماذا؟ قال فإنه يثقله عن الطاعات ويشغله بمزاولة مؤنة البطنة ومحاولتها حتى يظفر بها. قال فإذا ظفر بها شغله بمزاولة تصرفها ووقاية ضررها إلى آخر ما ذكر. لماذا أيها الإخوة الشبع من مفسدات القلب؟ لأن الشبع والبطن يقسي القلب. قال عمرو بن قيس إياكم والبطن فإنها تقسي القلب، إياكم والبطن فإنها تقسي القلب، يعني من أكل كثيرا قسى قلبه، له الأكل ذات الأكل الحلال له أثر كثرته على قسوة القلب، له أثر. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم خشي علينا أن تفتح علينا أبواب الشهوات، أن تفتح أبواب الشهوات ولو بالحلال، فماذا قال؟ إن أخوف ما أخاف عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم، إن أخوف ما أخاف عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الهوى، ومضلات الهوى، النبي يخاف علينا مضلات الهوى. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح ثبت عنه في الصحيحين قال خير القرون قرني ثم الذين يلونهم، أو خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يأتي قوم الآن هذه الصفات التي ستذكر لم تكن في القرون المفضلة الثلاثة. إذن هذه الصفات إيش؟ محمودة ولا مذمومة؟ مذمومة. خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. تأتي الآن صفات لم تكن في القرون الثلاثة الأولى وهذه الصفات مذمومة. قال ثم يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن. ويظهر فيهم السمن. السمن يعني البطنة، البطنة السمنة يعني في زماننا نقول يظهر فيهم السمن. إذن هذا السمن لم يكن في زمن القرون المفضلة الأولى. يقول الإمام ابن رجب رحمة الله تعالى عليه: وأما منافع الجوع اللي هو ضد الشبع بالنسبة إلى القلب وصلاحه، قال: فإن قلة الغذاء توجب رقة القلب. فإن قلة الغذاء توجب رقة القلب وقوة الفهم وانكسار النفس وضعف الهوى والغضب. قال: وكثرة الغذاء يوجب ضد ذلك. اسمع ماذا قال. قال: قلة الغذاء توجب رقة القلب وقوة الفهم وانكسار النفس. هذه فوائد ترى لقلة الغذاء. قال: وضعف الهوى والغضب. قال: وكثرة الغذاء يوجب ضد ذلك، يعني قسوة القلب وضعف الفهم وحدة النفس وقوة الهوى والغضب، كله من كثرة الغذاء، يعني من كثرة الطعام، من كثرة ما يأكل. لذلك أنا استغربت أن يكون هذا من مفسدات القلب، لكن لما رجعت إلى الآثار التي ذكرها ابن أبي الدنيا، الآثار عن السلف التي ذكرها ابن أبي الدنيا في أن كيف أن كثرة الطعام من مفسدات القلب، كيف ذلك؟ يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما ذكر ابن أبي الدنيا، اسمعوا ماذا قال. قال: أيها الناس، إياكم والبطنة في الطعام، فإنها، لأن افتح قوسين أبواب الشر الآن، إياكم والبطنة يعني كثرة الأكل ولو حلال. قال: فإنها مكسلة عن الصلاة، مفسدة للجسد، مورثة للسقم، وإن الله تعالى يبغض الحبر السمين. الحبر يعني العالم. وإن الله يبغض الحبر السمين، ولكن عليكم بالقصد في قوتكم، فإنه أقرب من الإصلاح وأبعد من السرف وأقوى على عبادة الله. وإنه لن يهلك عبد حتى يؤثر شهوته على دينه. وإنه لن يهلك عبد حتى يؤثر شهوته على دينه. هكذا يقول ابن عمر رضي الله عنه، قال: ما شبعت منذ أسلمت. يقول مولى لعبد الله بن عمر، قال: قدمت من العراق فجئت عبد الله بن عمر بطعام، فقلت: أهديت لك هذا هدية. قال: وما هذا؟ قال: هذا جوارش. هذا جوارش. قال: وما جوارش؟ قال: جوارش شيء يهضم الطعام في البطن. فقال: يا هذا، والله ما ملأت بطني منذ 40 سنة، فماذا أصنع به؟ تقول إيه بدك؟ إيش يهضم يعني؟ مشي المعدة، هو فيش أكل في المعدة أصلا يتمشيه هذا. والله ما ملأت بطني منذ 40 سنة، فماذا أصنع بهذا؟ ابن عمر رأى رجلا، هذا إسناد حسن هذا الحديث، رأى رجلا تجشأ عنده دشاء، تجشأ عنده، فقال: يا هذا، كف عنا جشاءك، كف عنا جشاءك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أكثرهم شبعا في الدنيا، أطولهم جوعا يوم القيامة. كف عنا جشاءك، تتجشأ، كف عنا جشاءك. سمعت النبي يقول: أكثرهم شبعا في الدنيا، أطولهم جوعا يوم القيامة. يقول الحسين بن عبد الرحمن، هذه الأثر، اسمع، قال: ك كثرة الطعام تميت القلب، كما أن كثرة الماء تميت الزرع. الزرع محتاج الماء، سقيت الزرع ماء كثيرا يموت، فكثرة الطعام تميت القلب. القلب محتاج لي، الجسد محتاج لي الطعام، لكن كثرة الطعام بتأثر على القلب. قال أبو سليمان الداراني: إن النفس إذا جاعت وعطشت صفى القلب ورق، إذا جاعت وعطشت صفى القلب ورق. قال: وإذا شبعت عمي القلب، إذا شبعت ورويت عمي القلب. ثم قال: لكل شيء صدأ وصدأ القلب الشبع. لكل شيء صدأ وصدأ القلب الشبع. قال عمر بن عبد العزيز: بؤسا لمن كان بطنه أكبر همه. قال الإمام الشافعي، إمام الشافعي قال: ما شبعت منذ 16 سنة إلا مرة واحدة شبعت، فأدخلت يدي فتقيأتها. لماذا؟ هو الشبع حرام؟ لا، يجوز إنسان أن يأكل ويشبع، لكن يقول: أنا ما شبعت، أنا بقوي نفسي إني ما أشبع. آكل نعم، لكن ما أصل لدرجة الشبع. ما شبعت منذ 16 سنة إلا مرة، فوضعت إصبعي فتقيأت. ثم قال: لأن الشبع يثقل البدن ويقسي القلب ويجلب النوم ويضعف عن العبادة. لأن الشبع، قال، يثقل البدن ويقسي القلب ويجلب النوم ويضعف عن العبادة. كان قديما أيها الإخوة هذا الأمر عيب عندهم، عيب. قال سلمة بن سعيد: قال: إن كان الرجل ليعير بالبطنة كما يعير أحدكم بالذنب. ليعير، بقول هذا فلان والله كرشه قدامه مترين، هذا يعير مثل ما نعير إيش بالذنب. هسه الآن بقول لك الإنسان بلا كرش كالملك بلا عرش، وبتلاقيه كرشه قدامه زي علامة الاستفهام. قال: هذا لازم، هذا وجاهه يا شيخ، لازم أمام الناس يكون كرش أمام الناس. قال: يعير، الناس بعيروه. قال: يعير بالبطنة كما يعير أحدكم بالذنب. واحد أذنب ذنبا يعيره الناس به، كانوا يعيرونه بهذا أيها الإخوة. وقال الإمام الشافعي: ما رأيت سمينا ذكيا إلا محمد بن الحسن الشيباني، كان رحمه الله سمينا وكان ذكيا. قال: ما رأيتنا، هو يحدث عما رأى. قال: ما رأيت سمينا ذكيا. لما؟ لأن الشبع أيها الإخوة يثقل البدن، يضعف الحفظ. اسمعوا إلى من قاله أبو الحسن العروضي. قال: اجتمعت أنا ومحمد بن جعفر التميمي عند الراضي على الطعام، يعني عند الخليفة أمير المؤمنين على الطعام. قال: وكان قد عرف الطباخ ما يأكل محمد بن جعفر، هو أبو بكر كنيته. قال: فكان يأكل قلية يابسة، قلية القمح، أيوة يسموها إحنا قلية قمح مقلي، ويأكله يستفه، هذا طعامه. قال: فوضع الطعام فأكلنا نحن من أطايب الطعام وألوانه، وهو يعالج هذه القلية ويأكلها في مجلس أمير المؤمنين القصر يعني ويأكلها. قال: ثم فرغنا فأتي لنا بفراش كي نستريح وننام، بقي جالسا إلى العصر، فإذا يقول للغلام: هات الماء، فجاءه بماء بماء العصر، يعني لم يوضع في ثلج أو نحو ذلك. قال: وترك الماء، مع قدرتي أن يشرب الماء الذي هو ماء مثلج في بيت أمير المؤمنين. قال: فغاضني أمره، غاضني أمره. أنت في قصر الخليفة وبتطلع شوية قمح بتأكل فيهن، وقصر الخليفة ما بتشرب شيء إلا هذا الماء، غاضني أمره. قال: فصحت صيحة، فأمر أمير المؤمنين بإحضاري. قال: ما لك، تضيوف عندي، ما قصتك؟ فأخبرته وقلت: هذا يا أمير المؤمنين، هذا، مع أنه يتكلم من أبو الحسن العروضي، يعني مشغول مشتغل بعلم العروض في اللغة العربية، الشعر، أوزان الشعر. قال: هذا يا أمير المؤمنين، يريد أن يهلك نفسه، إنه لا يحسن أن يدبر نفسه ولا يحسن عشرتها. قال فضحك أبو بكر وقال يا أمير المؤمنين قد صار هذا عندي إلف، يعني في نفسي. فقال له أمير المؤمنين يا أبا بكر لما تفعل هذا؟ فقال له أبو بكر قال أبقي على حفظي الذي حفظته، يعني أنا ما أكل من ألوان الطعام الكثيرة إنما أكتفي بهذا الشيء اليسير. قال أبقي على حفظي الذي حفظته. فقال قلت له إن الناس قد أكثروا في حفظك فماذا تحفظ؟ الناس يقولون أبو بكر محمد بن جعفر الحافظ الحافظ، وتقول أنا باكل طعام هذا يسير حتى أستبقي الحفظ الذي عندي، ماذا تحفظ؟ قل لنا ماذا. قال أحفظ قدر 13 صندوقا، 13 صندوق حط فيهم كتب ومجلدات، هذول عندي هنا في رأسي. قال أحفظ قدر 13 صندوقا. فهذا الحفظ، قال لماذا أنت تقلل من الطعام؟ قال أستبقي على حفظي، يعني له أثر قلة الطعام، لها أثر على قوة الحفظ كذلك، قلة الطعام لها أثر على قيام الليل. قالوا من أكل كثيرا نام كثيرا، ومن نام كثيرا فاته خير كثير. من أكل كثيرا نام كثيرا ففاته خير كثير. وفعلا إن كثرة الطعام أيها الإخوة تثقل البدن. قال بعض السلف كما نقل الحافظ ابن رجب قال كان شباب يتعبدون في بني إسرائيل، فإذا كان فطرهم قام عليهم قائم فقال لا تأكلوا كثيرا فتشربوا كثيرا فتناموا كثيرا فتخسروا كثيرا. يقول الحافظ ابن رجب بعدها وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يجوعون كثيرا ولا يشربون كثيرا يتقللون من أكل الشهوات، ثم قال وإن كان ذلك لعدم وجود الطعام. بعض الناس يقول النبي لأنه ما وجد الطعام لأجل ذلك كان تمر بحالات كثيرة من الجوع لأنه ما وجد الطعام، فقال إلا أن الله لا يختار لرسوله إلا أكمل الأحوال وأفضلها. الله اختار ذلك لرسوله، هو لو شاء أغناه. ذلك كان ابن عمر يتشبه بالنبي عليه الصلاة والسلام مع قدرته على أن يأتي بألوان الطعام. ومع ذلك في الصحيحين عن عائشة قالت ما شبع آل محمد منذ أن قدم المدينة من خبز بر 3 ليال تباعا حتى قبض، ما شبع. وفي صحيح مسلم ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز شعير متتابعين حتى قبض. وفي البخاري عن أبي هريرة قال ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من طعام 3 أيام حتى قبض. ما يشبع النبي، ما شبع، وهو الذي قال بحسب من آدم لقيمات يقمن صلبه، لقيمات يقمن صلبه. ففتح أيها الإخوة أبواب الشهوات مما يقسي القلب. كان يقول مالك بن دينار الشبع يقسي القلب، الشبع يقسي القلب ويفتر البدن. وكان يقول من ملك بطنه ملك الأعمال الصالحة كلها، من ملك بطنه ملك الأعمال الصالحة كلها. وأنا أرى الآن أيها الإخوة أنه المسألة ليست فقط في ملء البطون بالحرام، هذا شيء متفق عليه أنه شيء سيء حرام، لكن أرى الآن أنه نحن نفتح على أنفسنا أبوابا من الشهوات بكثرة ألوان الطعام والشراب. ارجع الآن اسأل كبار السن ماذا كنتم تفطرون وإيش كان غداؤكم، اسأل الآن ابن 60 و65 سنة اسألهم قبل ذلك انتم ماذا كنتم تأكلون، فطوركم طعامكم شرابكم ماذا كنتم تأكلون الصبح والظهر، واسأل الآن هذا الجيل ماذا يرضى على مائدة الإفطار ومائدة الغداء، ماذا يريد؟ التمتع بألوان الطعام وألوان الشراب، فتح على النفس. انظروا الآن كل المشاريع عندنا فاشلة ترى في الغالب، إلا المطاعم ناجحة، أكيلي بسم الله ما شاء الله، وين مكان بيفتح مطعم بينجح، تأكل الناس تسحب. فتح أبواب الشهوات، تطلع شارع السعادة كان قبل ملابس وكذا، الآن كله مطاعم، كل الناس شغالة، وبعدين ما بتروح مطعم إلا على الدور الناس. يعني كأن الناس في جوع وكلهم مرة واحدة على هذا الأكل. فتح هذا الباب أيها الإخوة على أنفسنا أبواب الشهوات مضر علينا. قيل لأحدهم: إلى متى تأكل؟ قال: آكل حتى أشبع. فقيل لآخر: إلى متى تأكل؟ قال: آكل حتى أعرق، يعني آكل وآكل حتى ينزل من العرق. فقيل للثالث: وأنت إلى متى تأكل؟ قال: آكل حتى ألقى الله، آكل حتى ألقى الله، يعني أظني آكل بعبي. فلذلك يا جماعة الأصل في العبد أن يتقلل من هذا، وإن كان الشيء حلالا لكن أن يتقلل من هذا. الأئمة الكبار أيها الإخوة، سفيان الثوري كان قد دعي للقضاء، ومع ذلك كان ربما يقول، وقد أتى له صاحبه بطعام قال: هذه 3 أيام لم أذق فيها ذواقا، وأكل رحمة الله تعالى عليه. الإمام ابن الجوزي، وهذا من أسرار ذكاء الإمام ابن الجوزي رحمه الله، اسمعوا ماذا قال، هذا من أسرار ذكائه، قال كما في صيد الخاطر: قال: كنت في زمن الصبا أخذ معي أرغفة يابسة، ما عندي شيء إلا أرغفة يابسة أخذها معي، قال: فأخرج في طلب الحديث، طلب الحديث النبوي، قال: على نهر عيسى في بغداد، في بغداد يوجد نهر اسمه نهر عيسى، قال: فلا أقدر على أكلها إلا عند الماء، أرغفة يابسة ما عندي غيرها أصلا، وأخرج أطلب الحديث عند المشايخ والعلماء، قال: فلا أقدر أن أكلها هكذا وحدها، لا أقدر أن أكلها وحدها، مثل ما قال: يجوع ضيف أبو نوح بكرة وعشية، أطال جوعي حتى قد ذقت طعم المنية، وجاءني برغيف قد أدرك الجاهلية، فقمت بالفأس كيما أدق منه شظية، ثلم الفأس وانصاع مثل سهم الرمية، فدق سهمي 3 ودق مني ثنية، أو فشق رأسي 3 ودق مني ثنية. يقول: هذا رغيف يابس، فبظني أمشي أنا حتى أصل لنهر عيسى، ما أقدر آكل هذا الرغيف الخبز إلا مع ماء. قال: كلما أكلت لقمة شربت عليها، ثم قال: وعين همتي لا ترى إلا لذة تحصيل العلم. ما انتبه للأكل ولا للطعام، رغيف خبز وبحطه مع المي وآكل، لكن ما عندي ذلك إلا لذة تحصيل العلم. فأثمر ذلك عندي أني عرفت بكثرة سماع، أني عرفت بكثرة سماع لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحواله وآدابه وأحوال أصحابه وتابعين. ذلك الحديث: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، شوف كل الأوعية تملأ فيها شر، لكن أكثر وعاء شر أن يملأ البطن، أكثر وعاء شر، ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، يعني لو مليت كلها أوعية ملأتها بالشر، أكثر شر وعاء يملأ اللي هو البطن، وهذا لا شك أنه شر. فلذلك أيها الإخوة كثرة الطعام، والأصل في المؤمن أن يقلل الطعام، لا أقول باب الأمر الصحي، وهذا ليس أيها الإخوة محرما أن يأكل، قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق. كان السلف لا يستحبون كثرة الشبع، أن يبقى دائما في شبع. لماذا؟ ابن القيم هنا بيقول الفائدة وذكرها في زاد المعاد كذلك، لماذا الصيام؟ قال: لأن الصيام يضيق مجاري الشهوة. فائدة الصيام لأن بالصيام يحدث الجوع، قال: والجوع يضيق مجاري الشهوة. فلماذا النبي عليه الصلاة والسلام أرشد الشباب الذين لا يستطيعون الزواج أن يصوموا؟ قال: لأن الصيام يضيق مجاري الشهوة. فإذا الإنسان فتح على نفسه باب الشبع فتح على نفسه باب الشهوات. إذن كثرة الشبع، أو قال الشبع من مفسدات القلب. قال: والخامس كثرة النوم. إن شاء الله نكمل الدرس القادم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله.